الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على خاتم الرسل وأفضل الأنبياء وخيرة من خلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة الخميس الثاني من شهر صفر من سنة 1424 للهجرة، وكالمعتاد في الدرس اليوم هو في شرح عمدة الفقه باب السلم. طيب، ننتقل لباب اليوم وهو باب السلم. السلم يسمى السلم ويسمى السلف، فعند الحجازيين اسمه السلم، وعند العراقيين اسمه السلف، وهو نوع من أنواع البيع، فهو أحد أقسام أو أنواع البيوع. ويقال في تعريف السلم أو في تعريف السلف أنه بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة. تقريبا هذا أجمع وأكمل وأخصر التعريفات، بيع موصوف في الذمة. بعضهم يضيف إلى التعريف كلمة فيقول بيع موصوف في الذمة إلى أجل مسمى، وسوف ننظر هل هذا الشرط، هل هذا في أصل التعريف أم إنه شرط خارج عن التعريف. فأما أنه بيع موصوف فلأنه فعلا أحد أنواع البيوع كما ذكرنا لكم، ومثاله أن أعطيك الآن 100,000 ريال حالة، أعطيكها في مجلس العقد مقابل ماذا؟ مقابل أن تعطيني مثلا 10,000 كيلو تمر بعد كم؟ بعد سنة. 10,000 كيلو تمر بعد سنة، أو أي شيء آخر. يعني ممكن أعطيك الآن 100,000 ريال مقابل أن تعطيني بعد سنة سيارة أو كراتين صابون أو حليب أو أي شيء آخر كما سوف يتضح. إذن هو بيع، لكن الثمن فيه، لا الثمن حال، والقيمة المثمن أو السلعة مؤجلة. واضح ما معنى السلم؟ إذن هل في لبس؟ إذن هو عكس ماذا؟ يعني عكس البيع الآجل الذي يكون الثمن فيه آجلا والسلعة مقبوضة. أن أعطيك الآن مثلا أبيع عليك هذا البيت ب100,000 ريال إلى سنة، فتأخذ البيت الآن وتدفع الثمن بعد سنة. فعكسه السلم، وهو أن تكون القيمة، أن يكون الثمن مدفوعا الآن والسلعة هي المؤجلة. هذا هو المقصود بالسلم، ولهذا نسميه بيعا، فهو بالاتفاق نوع من أنواع البيوع. لكن هذا البيع نقول أنه بيع موصوف، بيع موصوف. كلمة موصوف معناه أنه شيء قابل للوصف، أو بالأصح نقول شيء منضبط بالوصف، يعني شيء يمكن تحديده بالوصف. مثلا لما أبيع عليك سيارة بعد سنة، المال يؤخذ الآن والسيارة تستلمها بعد سنة. هنا السيارة يمكن أن تنضبط بالوصف أو ما تنضبط؟ تنضبط. كيف تنضبط؟ قبل اللون، أي نوع السيارة، فرق بين الداتسون ولا روز رويز ولا مثلا مرسيدس ولا أي شيء. فلا بد من تحديد نوع السيارة، وتحديد يعني الموديل وما أشبه ذلك، بحيث يمكن أن تحدد كل الأشياء. مثل ما يقولون الآن مثلا سيارة فول كامل، يعني فيها كل المميزات أو شيء، بمعنى أنه يكون الوصف منضبطا بالدقة. أو لما أبيع عليك جهاز كمبيوتر مثلا، يمكن أن يكون هذا الجهاز محدد منضبط بشكل دقيق جدا. إذا لابد أن يكون البيع هنا على شيء موصوف، وذلك كما سوف يأتي يعني في تحديد الوصف. المهم معنى موصوف يعني أنه منضبط بالوصف، قابل للوصف. طيب الشيء الذي لا ينضبط بالوصف مثل ماذا؟ الفقهاء مختلفون كثيرا في هذا الشيء، ربما يأتي طرف منه، لكن الآن ما دمنا في التعريف أعطي مثالا واحدا لما لا ينضبط بالوصف، وهو الشيء المغشوش الذي يدخله الغش. فكثير مما يدخله الغش لا ينضبط بالوصف، مثل لو باع عليه لبن مغشوش، يعني وش مقدار اللبن وش مقدار الغش أو الحموضة فيه، هذا لا ينضبط. لكن هل في شيء مغشوش يمكن ينضبط بالوصف؟ الآن ربما ما كان عند الفقهاء في الماضي، لكن الآن فيه أشياء وإن كان فيها نوع من الغش إلا أنها تنضبط بالوصف، وإلا نقصد الغش بمعناه، لكن ما يسمونه الآن تقليد، لأنه ليس شيئا أصليا ولكنه تقليد، مثل بعض الأدوات وبعض الأجهزة ممكن أن تبيع عليه سلعة أصلية يابانية أو تبيع عليه سلعة صينية أو مقلدة من السلعة الأصلية، هذا ينضبط أو ما ينضبط؟ ينضبط الآن. طيب، إذن لابد أن يكون البيع لموصوف، يعني قابل لأن ينضبط بالوصف. أيضا ذكروا شرطا ثالثا، قالوا بيع موصوف في الذمة. ما معنى كلمة في الذمة؟ قالك معنى كلمة في الذمة أن هذا المبيع ليس معينا، يعني ما أبيع عليك السيارة هذه بعد سنة، هل يجوز أني أقول لك سيارتي التي عند الباب أبيعها عليك بعد سنة، تعطيني الآن المال وتستلم السيارة بعد سنة؟ لا، هنا لأن السيارة ممكن يجري عليها البقاء عدمه، إذن الموصوف هنا في الذمة يعني غير معين. أبيع عليك مثلا 100 كيلو تمر بعد سنة لا بأس، لكن لو قلت لك 100 كيلو تمر من مزرعة فلان بفلان هل يجوز هذا؟ لا، لأنه ممكن مزرعة فلان ما تنتج، يمكن يطلع تمرها رديء إلى آخره، وإنما 100 كيلو تمر معروفة موصوفة بذمتك غير معينة غير محددة، هذا معنى قولنا في الذمة. طيب، بعضهم يضيفون كلمة إلى أجل مسمى، ويقصدون بالأجل طبعا المدة التي يحدد فيها تسليم السلعة، قلت أو كثرت كما سوف يأتي خلافهم في مقدار الأجل. والأقرب أن هذا شرط في السلام ولا يلزم ذكره في التعريف، لأن العادة أن التعريف لا يستوعب الشروط، وهناك شروط أخرى سيتبين أنها لم تذكر، فلو قلنا في التعريف أنه بيع موصوف في الذمة لكفى، وكلمة إلى أجل مسمى تأتي ضمن شروط السلم كما سوف نتحدث عنها الآن. إذن هذا هو السلم، بيع موصوف في الذمة. طيب، هذا البيع ثابت أو جائز بالكتاب والسنة والإجماع؟ القرآن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: أشهد أن السلم حلال في كتاب الله عز وجل، ثم قرأ هذه الآية، لأن السلم دين إلى أجل مسمى، والله سبحانه وتعالى لم يبين في هذه الآية أن يكون الأجل مسمى للثمن أو للمثمن، فكله جائز كما هو ظاهر الآية، فالآية دليل إذن على جواز بيع السلم. وأما السنة فما رواه الشيخان عن ابن عباس، بل رواه أهل السنن أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، فهو مما رواه السبعة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون أو يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلم أو أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا دليل على أنهم كانوا يتعاطون هذا البيع في الجاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا البيع ولكنه وضع له ضوابط ووضع له شروطا، فالحديث دليل على جواز السلم. وأما الإجماع فقد حكى معظم المصنفين في الإجماع هذه المسألة، كما ذكره ابن المنذر وابن رشد وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم، وكذلك ابن بطال، أن الفقهاء أو العلماء أجمعوا على جواز بيع السلم، فهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. شروط السلم هي شروط البيع، شروط السلم هي شروط البيع. وهنا نحن أمام سؤال، هناك شرط في البيع ليس مشروطا في السلم، فما هو؟ ها هل يشترط التقابض في البيع دائما؟ لا، ها في شرط في البيع ولا يشترط في السلم. ها لا، غير الصيغة. تفضل. هذا يجي الآن، يأتي الآن. ها. أيوة، يعني أنه فيما يتعلق بالمبيع لو ذكرتم شروط البيع كنا اشترطنا أن ملكية المبيع، أن يملك المبيع، يعني أبيع عليك سيارة عندي، وحديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. لكن بالنسبة للسلم هل يشترط أن السلعة التي سوف أعطيك بعد سنة تكون موجودة عندي الآن؟ ما يشترط، هذا صحيح. في شرط آخر أيضا غير الوصف، ها؟ طيب، طبعا وإن كان ليس شرطا بالإجماع، لكن أن يكون مقدور، هذا طبعا يشترط في السلم أن يكون مقدور على تسليمه وقت التسليم. لكن مثلا المعدوم، سبقا ذكرنا أن فقهاء الحنابلة يقولون لا يجوز بيع المعدوم، على أن ذكرنا تفصيلا هناك. بالنسبة للسلم معدوم أو غير معدوم؟ قد يكون معدوم، السلعة التي سوف أبيعها عليك الآن وقت العقد هي معدومة لكنها تكون موجودة عند التسليم. طيب، إذن شروط السلم في البيع، شروط السلم في الجملة هي شروط البيع، ويضاف إليها سبعة شروط أخرى ذكر المصنف بعضا، أو ستة شروط ذكر المصنف بعضا منها. فالمصنف رحمه الله في باب السلام قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في اثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فساق الحديث الذي هو عمدة الباب. ثم قال ويصح السلم، وهذا الذي هو جواز السلم بالإجماع، وبدأ بذكر الشروط، فذكر الشرط الأول في قوله في كل ما ينضبط بالصفة، فهذا هو الشرط الأول من شروط جواز السلم، وهو أن يكون منضبط الصفة، أن يكون المبيع منضبط الصفة إذا ضبطه بها. ما هو الشيء الذي ينضبط بالصفة؟ معظم الأشياء تكون منضبطة في الصفة، وهذا أمر يتفاوت بين الحاضر وبين الماضي. الأشياء التي تنضبط بالصفة مثلا جميع الأجهزة الآن تنضبط بالصفة لأنه يمكن تحديدها من كل وجه، كذلك الملابس تنضبط بالصفة. طيب الفواكه هل تنضبط بالصفة أو ما تنضبط؟ فيه بعضهم يقول تنضبط وبعضهم يقول ما تنضبط، فالذي قال لا تنضبط منع بيعها كما سوف أشير إليه، والذين قالوا إنها تنضبط أجازوا بيعها، والأقرب أنها تنضبط بالصفة، الأقرب أن معظم المبيعات تنضبط بالصفة، وربما لا تستطيع أن تجد مثالا واحدا لشيء لا ينضبط. وأقوى ما قالوا أنه لا ينضبط بالصفة، راجعت كلام الفقهاء فوجدت أن أكثر ما قالوا أنه لا ينضبط بالصفة هي الجواهر، الجواهر مثلا المعروفة، لأن الجواهر هذه ثمينة غالية جدا ومختلفة الأثمان جدا، مثلا اللؤلؤ أو غيره ربما تكون أثمانه متفاوتة وبحسب مثلا كمال استدارته وكبره وصغره وحجمه وإلى آخره يتفاوت سعره تفاوتا كبيرا، فهذا قالوا لا ينضبط، مع أن الإمام مالك رحمه الله قال أنه منضبط ولذلك يجوز بيعه، ولهذا يعني قد لا تستطيع أن تجد شيئا لا ينضبط بالصفة إلا مثل ما ذكرنا قبل قليل لما يكون شيئا مغشوشا، والمغشوش اليوم منه شيء ينضبط بالصفة كالذي نقول أنه صناعة تقليدية فهذا ينضبط بالصفة، ومن المغشوش ما لا ينضبط مثل ما لو باعه لبنا حامضا أو لبنا مشوبا بالماء فإنه لا يعرف مقدار اللبن ومقدار الماء. طيب الحيوان هل ينضبط بالصفة؟ نعم، قولا من الفقهاء من قال إن الحيوان ينضبط بالصفة، أن يبيعه مثلا بعيرا إلى سنة أو شاة أو بقرة أو غير ذلك، ومن هنا اختلف العلماء في جواز السلم في الحيوان، وهذه مسألة فرعية سوف نقف عندها قليلا لشهرة الخلاف فيها. فقد انقسم العلماء في جواز بيع الحيوان سلما أو سلفا إلى مذهبين. المذهب الأول يرى أنه لا يجوز السلم في الحيوان، أن أعطيك مالا الآن لترد لي بعد سنة مثلا 100 من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو الجواميس أو غيرها، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري، ونقل عن جماعة من الصحابة، نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود وحذيفة وبعض التابعين كسعيد بن جبير والشعبي. ما حجة الذين قالوا بعدم جواز السلم في الحيوان؟ استدلوا أولا بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إن من الربا أبوابا لا تخفى غير خفية، وذكر منها السلم أو السلف في الحيوان، وهذا الأثر يعني لو صح لم يكن إلا أنه قول لعمر رضي الله عنه، خالفه غيره كما سوف نذكر، مع أنه في صحته نظرا. وكذلك نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السلف في الحيوان، وهذا رواه الدارقطني والحاكم، والحاكم قال صحيح الإسناد، وضعفه غير واحد بأن فيه إسحاق ابن إبراهيم وهو ضعيف، بل قال ابن حبان منكر. فالحديث إذا نهى عن السلف أو السلم في الحيوان لا يصح، وقد عارضه ما هو أقوى منه وأصح. كذلك نظروا إلى المعنى في منع السلم في الحيوان، فقالوا إن الحيوان لا يمكن ضبط وصفه، يعني كون البعير سمينا أو ضعيفا وما يتعلق، فقالوا إنه لا ينضبط بالوصف، وإذا بالغنا في الأوصاف وذكرنا كل التفاصيل فإنه لا يتسنى أن يحصل عليه عند القبض. ولهذا يعني مما يذكر في الطريف أنه يقولون أنه كان أحد أمراء بني أمية وكان فيه تغفيل، فجاء لرجل عنده يعني عنده رحى تدور على حمار، وهذا الحمار قد وضع فيه صاحبه قلادة فيها جرس، ما دام الحمار يمشي فهي تتحرك، وإذا وقف الجرس، فجاء صاحبه وحركه، فقال له لماذا وضعت الجرس؟ قال حتى أعرف إذا وقف الحمار، أعرف أنه وقف فآتي إليه. قالوا طيب لو الحمار وقف وظل يحرك رأسه ذات اليمين وذات الشمال بحيث أن الجرس يتحرك ماذا تصنع؟ فقالوا يعني هذا لو كان عقل الحمار مثل عقل الأمير فعل هذا، طبعا سبيل الطرفة به. الشاهد أنهم قالوا إن كثيرا من الحيوانات لا تنضبط بالوصف، وإذا ضبط وصفها ضبطا دقيقا فإنه قد لا يتسنى وجودها عند التسليم، هذه حجتهم. والقول الثاني أنه يجوز السلم في الحيوانات، وهذا مذهب الجمهور، هو قول الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد كما سوف يظهر من كلام المصنف، والشافعية، ومروي عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر وبن مسعود وبن عباس، والتابعين كسعيد بن المسيب والحسن والشعبي والزهري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وغيرهم، فهو مذهب جمهور أهل العلم، وهذا هو القول الراجح أنه يجوز السلم في الحيوان. الأدلة: أولا حديث أبي رافع وهو في صحيح مسلم قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبتاع البعير بالبعيرين والأبعرة إلى إبل الصدقة، فقوله يعني أبتاع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، هذا ما هو عبارة عن عقد السلم، يعني يأخذ منك الآن بعير ويرده لك بعيرين بعد سنة مثلا، هذا هو السلم. فهذا حديث صحيح رواه مسلم وهو دليل على جوازه، ومثل أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والحاكم وعبد الرزاق والدارقطني وغيرهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه في طرقه كلها ضعف، فمنهم من صححه بمجموع طرقه، ومنهم من قال إنه وإن كان ضعيفا إلا أنه يتعزز بحديث أبي رافع. على كل حال هذا من الأدلة، وكلا الحديثين واضح في دلالته على الجواز. وأيضا نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن كان عنده بعير يسمى عصيفير وكان ثمينا، فباعه بعشرة أبعرة أو قال بعشرين بعيرا إلى أجل، فهذا دليل على أنه كان يرى جواز السلم. أما قول عمر رضي الله عنه الذي سبق أن من الربا ربا لا يخفى ومنه السلم في الحيوان، أو قال في السن يعني في فيما له سن وعمره يعني الحيوان، ويدخل فيه طبعا السلم في إيش؟ ها؟ في 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 الرق في الرقيق لما كان موجودا، نعم يدخل في هذا الباب. فنقول قول عمر رضي الله عنه معارض بما هو أقوى وأصح منه وأكثر حتى في الرواية عن الصحابة. كما أنه قد يقال إن قول عمر ونقل عن ابن مسعود أيضا مثله أنه محمول على أنهم كانوا يسلمون سلما خاصا، يعني أن حيوانات مثلا من ضراب الفحل الفلاني مما لا يتسنى وجوده، فهذا يكون ممنوعا. ومن الأدلة على جواز السلم في الحيوان أنهم قالوا إن الحيوان يثبت في الذمة صداقا، فيجوز أن يكون سلما، أن يكون فيه السلم. فعلى كل حال الراجح في المسألة أن السلم في الحيوان جائز، وهو مذهب جمهور أهل العلم كما ذكرنا. إذن الشرط الأول في السلم هو أن ينضبط في الصفة، أن ينضبط بالصفة. الشرط الثاني ذكره المصنف بقوله أن ينضبط كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها. فقوله إذا ضبطه بها هذا شرط آخر، يعني أنه لابد في العقد أن يقوم البائع والمشتري بضبط المبيع بالصفة. والصفة تعرف بأحد أمرين، إما بالرؤية وإما بالوصف. هل الرؤية ممكنة فيما يتعلق بالسلم؟ ليست ممكنة. لماذا؟ لأن المسلم فيه قد يكون معدوما أو غير مملوك له الآن، ولو قلنا بالرؤية لكان هذا سلما في شيء معين، ونحن اشترطنا في السلم أن يكون في الذمة. لكن يمكن أن يضبطه برؤية مثله أو يضبطه بالوصف كما ذكرنا. طيب، هذه الصفة التي لابد منها في السلم تنقسم إلى قسمين أو فئتين من الصفات. الفئة الأولى صفات متفق على أنه لابد منها، صفات متفق عليها. والقسم الثاني صفات مختلف فيها. الصفات المتفق عليها ثلاث، وهي الجنس والنوع والجودة أو الرداءة. إذا اتفقنا على أنني سوف أسلم أبيعك سلما تمرا مثلا إلى سنة، لابد من ثلاثة أشياء يتفق عليها. الشرط الأول معرفة ماذا؟ أن المبيع هو عبارة عن تمر، ليس تفاحا مثلا ولا رزا ولا سكرا، وإنما هو تمر، وهذا نسميه الجنس. طيب الشرط الثاني وهو النوع، مثل إيش النوع؟ أن قلنا تمر هذا سكري أو برحي أو برني أو أي نوع من أنواع التمور التي تتميز عن غيرها. إذا لابد أن يكون الجنس معلوما، ولابد أن يكون النوع معلوما، والشرط الثالث ما هو؟ الجودة أو الرداءة، يعني أن يكون من التمر الجيد مثلا أو المتوسط أو الرديء، مثل التمر الذي يكون تكون حبته كبيرة، هذا غير التمر الذي يكون حبته صغيرة، أو يكون أحيانا من منطقة معينة. لا يجوز أن يقول أشتري منك مثلا تمرا من حائط فلان أو من حقل فلان، لكن يجوز أن يقول أشتري منك مثلا تمر خلاص من تمر من الأحساء، لا يقصد أنه من مزرعة معينة، لكن يقصد الجنس، أن خلاص الأحساء أجود من خلاص القصيم، يعني لو كان أهل لو كان الفلاحون يوافقوننا على هذا، بينما تجد الفلاحين ربما يكون لا يقول لك هذا مثله أو أجود، لكن المهم أنه لا بأس أن يحدده من منطقة معينة ويقصد به النوع ويقصد به الجودة. طيب كذلك لو كان مثلا سوف يشتري سيارة كما ذكرنا بالسلم، فيقول أشتري منك سيارة، هذا عبارة عن جنس. لما يقول إن السيارة هي مرسيدس هذا نوع، لما يقول إنها يعني إما موديل أو يعطونا، لأن أعرف بعض السيارات لها رقم، يقول لك 100 360 أو 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 660 أو المهم يعني عندهم لها أوصاف معينة، إنه هذا الرقم يدل على سيارة بمواصفات فيما يتعلق بالتكييف، فيما يتعلق بالخدمات، بجودتها. إذا هذه أشياء لا بد منها: الجنس، النوع، الجودة أو الرداءة، هذه أشياء لا بد منها. أما الصنف النوع الثاني أو الفئة الثانية من الصفات فهي الصفات المختلف فيها، فتجد أن الحنابلة مثلا يقولون في كتبهم أنه لا بد أن يذكر في الصفات كل ما يختلف الثمن باختلافه، أن يذكر كل ما يختلف الثمن باختلافه، وهذا قول أحمد والشافعي، بينما أبو حنيفة لا يرى هذا ويقول إنه إذا ذكر الجنس والنوع والجودة فإن هذا كافي ولا يلزم ذكر الأشياء الفرعية. مثلا لو كان سوف يبيع السيارة وذكر الجنس وذكر النوع وذكر أن السيارة يعني من النوع الجيد أو من النوع المتفوق، يقول هذا يكفي ولا يلزم ذكر ما يختلف الثمن باختلافه عند أبي حنيفة. كذلك لو كان الإنسان سوف يسلم في عسل مثلا 10,000 ريال الآن، أعطيك مثلا 500 علبة عسل بعد سنة، هل يكفي أن نقول عسل؟ لا، لابد أن نقول مثلا هذا العسل عسل سدر مثلا أو نوع آخر، حضرمي أو غير حضرمي، بحيث يحدد الإنسان الأشياء التي يختلف الثمن باختلافها ويتفاوت. وفي تقديري أنه يعني هذا مسألة اشتراط ما يختلف الثمن باختلافه، اشتراطها أنه ليس أمرا ضروريا دائما لكن عند الحاجة إليه، بحيث إذا كان اختلاف الثمن كبيرا فإنه يلزم ذكرها لئلا يترتب على ذلك إجحاف بحق البائع أو المشتري أو كثرة الخصومات بين الناس. فإنه مثلا نحن نجد أنه الأجهزة الحديثة تتفاوت تفاوتا كبيرا، ربما ضعف الثمن أحيانا، وكبر السيارة كبر حجمها وجودتها، هذا يختلف. إذن لا يمكن الاقتصار على الجنس والنوع والجودة، بل لا بد من ذكر ما يختلف الثمن باختلافه إذا كان الفرق كبيرا. طيب هل يلزم أن يشترط أو هل يجوز أن يشترط الأجود من السلعة؟ يقول أبي عليك أجود سلعة في السوق أو أجود سلعة عند الناس بعد سنة؟ نعم يا أبو، لماذا؟ صحيح، لأنه فوق كل ذي علم حليم، وفكرة أجود سلعة يمكن يأتي ما هو أجود منها ويمكن يكون في بلد ثاني ما هو أجود منها، وهكذا لو كان يريد مثلا لو يبيعه عبدا فيقول أن يكون أعلم الناس بالخياطة أو أعلم الناس بالخط، هذا لا يمكن لأنه ربما يوجد من هو أجود وأعلم منه، لكن يشترط الجيد فقط. طيب إذا الشرط الثاني هو أن يضبط المبيع بالصفة، أن يضبط المبيع بالصفة ويتفقان على الجنس والنوع والجودة وما يتأثر به الثمن زيادة أو نقصا. الشرط الثالث ذكره المصنف بقوله إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد. إذن الشرط الثالث هو تقدير المبيع بما يقدر به، إن كان مكيلا قال مثلا أبيع عليك 100 صاع، وإن كان موزونا قال أبيع عليك 100 كيلو أو 100 رطل مثلا، وإن كان معدودا قال 100 حبة، وإن كان مذروعا قال 100 ذراع أو متر. المهم أن يحدد المبيع بالقدر الذي يحدد به كيلا أو وزنا أو، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في قوله في كيل معلوم أو وزن معلوم، فدل على أنه لا بد من التحديد. طيب المكيل مثل إيش؟ الكيل مثل إيش؟ مثل الرز، البر، الطعام، الشعير، هذا يباع كيلا. طيب الموزون مثل ماذا؟ التمر قد يكال أيضا، التمر يعتبر مكيل وقد يكون موزونا. ها؟ الفواكه منها الموزون، وأيضا اللحم موزون، ومثله الحديد، القطن، لأنه يجوز السلام في الحديد أو ما يجوز، يجوز، يجوز السلام في القطن يجوز. إذن هذه أشياء توزن. طيب العد مثل إيش؟ ها؟ مثل سيارات، أجهزة، حيوانات، ها؟ بيوت إلى غير ذلك. وحتى بعض الفواكه مثل الحبحب والبطيخ يمكن عده، يمكن. طيب الذرع مثل القماش. إذن لابد من أن يقدر بما يقدر به عادة من كيل أو وزن أو عدن. طيب لو أنه عكس، لو اتفقوا، نحن قلنا مثلا البر يكال صح؟ طيب لو اتفقوا على 100 كيلو بر يجوز أو ما يجوز؟ الأقرب والأرجح أنه يجوز، لأن المقصود هو أن يكون أمرا مقدرا منضبطا. ولذلك نقول التمر لو باعه كيلا جاز، ولو باعه ذرع، لو باعه وزنا جاز أيضا. فلو أنه باع ما يكال وزنا واتفق على ذلك، أو باع ما يوزن كيلا واتفق على ذلك، وكان الأمر منضبطا، فإنه يجوز. وهذه هي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعي ومالك وغيرهما، وهو الأصح لعدم الدليل على المنع. طيب المصنف طبعا قال أو عد، مما يدل على أن يعني السلم في المعدود جائز، السلم في الأشياء المعدودة كما ذكرنا. عند الحنابلة روايتان يجوز أو لا يجوز، روايتان عند الإمام أحمد في السلم في المعدود. قالوا لأنه لا ينضبط، العد ليس ضابطا دقيقا، قد يختلف، تفاوت في الكبر والصغر والجودة وغيرها. والرواية الأخرى عند الحنابل أنه يجوز السلم في المعدود، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو الراجح. كما ذكرنا مثلا السلم في السيارات، السلم في الأجهزة، هذه معدودة الآن، ومع ذلك هو واضح جدا منضبط أكثر من انضباط أي شيء آخر. طيب ذكرنا قبل قليل السلم في الفواكه، السلم في الفواكه، وهذا أيضا رواية عند الإمام أحمد بعدم جوازه، لأن الفواكه ما تنضبط. يعني مثلا الرمان، أو زي ما قلنا قبل قليل الحبحب، ما ينضبط، يعني كبر جودة ما ينضبط. ولذلك هناك رواية في المذهب بعدم جواز السلم في الفواكه، والجمهور أن ذلك جائز، وهو الذي رجحه ابن قدامة صاحب المغني وغيره، وهو الراجح أنه يجوز السلم في الفواكه وتضبط بما تنضبط به، ولا بأس من وجود نوع من التفاوت. يعني لو مثلا البيض يجوز السلم فيه أو ما يجوز؟ على هذا يجوز السلم فيه، اتفق عن طريق ايش؟ وزن او عن طريق العد، عن طريق العد. ممكن العد بالحبه ولا بالطبق ولا بالكرتون، ما يمنع من هذا. الامور هذه قابله للتطوير بحسب ما عليه حال الناس وعرفهم. اذا هذا ما يتعلق بقول المصنف انه قدره او ذكر قدره بما يقدر به من كيل او وزن او ذرع او عد، وهذا هو الشرط الثالث في السلم. الشرط الرابع ذكره المصنف بقوله وجعل له أجلا معلوما. إذن الأجل هنا شرط في السلم، والدليل على اشتراط الأجل أولا القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل، ثم قال إلى أجل مسمى، فلاحظ أنه لا بد من الأجل، ولا بد أن يكون الأجل معلوما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن الأجل على هذا لا بد منه في السلم. وقالوا إن الأجل أصلا، يعني إن السلم لم يسمى سلما إلا لوجود الأجل فيه، لأنه إذا لم يكن فيه أجل فهو بيع حاضر، وإنما سمي سلما أو سمي سلفا سلف لأن الثمن قد سلف، يعني تقدم وتأخرت السلعة أو تأخر المبيع. فهذا معنى اشتراط الأجل. والحنابلة قالوا لا بد أن يكون الأجل له تأثير في الثمن، يعني كالشهر والشهرين، فلا يصح على هذا القول السلم الحال الذي يكون في الوقت نفسه، ولا يصح أيضا على هذا القول الأجل المجهول المطلق إنه أجل ولا يذكر له وقتا. طبعا هذه أيضا مسألة فقهية مشهورة، ولذلك نقف عندها بعض الشيء، وهي اشتراط الأجل في السلم. وهذه الحقيقة مسألة لها تعلق بالسلم ولها تعلق بالبيع الآجل، ببيع ما ليس عنده، وأحيانا مثلا لا تبع ما ليس عندك. المسألة هذه وهي هل يشترط الأجل في السلم، فيها قولان مشهوران. الأول وهو مذهب الجمهور، مذهب أحمد ومالك في الرواية المعتمدة عندهم وأبي حنيفة ومذهب الأوزاعي أيضا، قالوا أن الأجل لا بد منه وهو شرط في السلم. حجتهم ما هي؟ ذكرناها قبل قليل أو بعضها. الآية إلى أجل مسمى، حديث ابن عباس إلى أجل معلوم. أيضا من حججهم، من يأتينا بحجتهم حتى يحصل على هذا الكتاب؟ في حجة يعني نوعا ما واضحة لهم، ها؟ غير هذا. تفضل. أي يعني لا بأس، هذا ممكن نضيفه إلى أبل الصدقة وتأخذ الجائزة، أنه كان المقصود غيرها، لكن هذا دليل صحيح يمكن أن نضيفه. حديث أبي رافع وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص يشتري البعير بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة، فهذا دليل على الأجل. نريد أيضا دليلا رابعا وخامسا، ها؟ وهو تفضل. اي 20 بعير هذه، نعم. نريد نقول انه من الادله قالوا ان السلم خلاف القياس، لانه بيع معدوم وبيع شيء لا يملكه. لاحظ هذا دليل عقلي، يعني ربما يكون فيه قوه لهم. قالوا ان السلم بيع شيء معدوم غير مملوك، فالشارع تسامح فيه مقابل وجود أجل لحاجة الناس إلى ذلك. فإذا ألغي الأجل أصبح هذا بيع حاضر، وبيع الحاضر لابد أن يكون موجودا مملوكا للإنسان، وأن يكون حاضرا، ما يكون معدوما أو غير مملوك له. فقالوا إن السلم هو استثناء من القاعدة، استثناء يعني من القياس، خلاف القياس، لأنه بيع معدوم وبيع ما لا يملك، وإنما تسامح الشارع فيه لحاجة الناس، كما في الحديث أنهم يسلكون في الثمار، فلا بد أن يكون في ذلك أجلا مضروبا. كذلك من أدلتهم، وهو قريب من الدليل السابق، يمكن يكون الدليل الخامس الآن، قالوا أن السلم أيضا استثناء من القواعد الشرعية في البيع أن يكون مملوكا عنده، والاستثناء لا يتعدى به حدود ما ورد. الشيء المستثنى ما يقاس عليه، وإنما يبقى به عند حدود ما ورد في الشريعة، إضافة إلى استدلالهم بحديث لا تبع ما ليس عندك، حديث حكيم ابن حزام عند أهل السنن وأحمد. إذن هذه تقريبا ستة أدلة للجمهور على أنه لا بد أن يكون السلم إلى أجل مسمى. القول الثاني في المسألة وهو مذهب الإمام الشافعي ونص عليه في الأم، وكذلك هو قول أبي ثور وابن المنذر وغيرهم، وذكره صاحب بداية المجتهد بن رشد تخريجا على قول للإمام مالك، أنه يجوز السلم الحال، أنه يجوز السلم الحال يعني بلا أجل. وهذا اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات الفقهية. طيب، ما حجتهم؟ الشافعي رحمه الله نص على أنه إذا جاز السلم مؤجلا فأن يكون حالا من باب أولى، يعني لأنه يقول المؤجل يعني عرضة للغرر أكثر من الحال، فالحال أقل غررا، فإذا أجاز الشرع السلم مؤجلا فيجوز حالا من باب الأولى، لأن زوال الأجل يخفف من الغرر ولا يزيده. فهذه حجة للإمام الشافعي. كذلك استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام أحمد والبزار وقال الهيثمي في المجمع إن إسناد أحمد صحيح، وكذلك رواه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بأحد رواته، أن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي رحمك الله جزورا بوسق من تمر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد هذا الوسق، فقال الأعرابي وغدراه، يعني غدرتم وخالفتم وكذبتم علي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خولة بنت حكيم وأن تعطيه وسقا من تمر ليعطي هذا الأعرابي إلى ميسرة، إلى أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطته وسقا وأعطاه للأعرابي، فقال رضيت؟ قال نعم. الحديث معروف يعني. الشاهد قالوا أن هذا نوع من السلم، الحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم طلب من خولة وسقا من تمر ليعطيها بدله، فهذا سلم حال يدل على جوازه. الدليل الثالث عندهم قالوا إن الآية الكريمة وكذلك الحديث النبوي ليس فيه اشتراط الأجل، وإنما فيه اشتراط أن يكون الأجل معلوما، يعني يقول ليس المقصود في الآية والحديث أنه لا بد من الأجل، لكن كأنهم يقولون معنى الآية والحديث أنه إذا وجد الأجل فلا بد أن يكون معلوما، لأنه لو لم يكن الأجل معلوما أصبح ممكن أن يكون بعد يوم أو ممكن أن يكون بعد 10 سنوات، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، يعني أن يكون الأجل معلوما، لكن لو لم يسلم، لو لم يكن في السلم أجل أصلا لم يكن في ذلك حرج لانتفاء الغرر والجهالة والخصومة بينهم. والذي أراه أن قول الإمام الشافعي جيد، وهو كما ذكرنا اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله. طيب، ضمن هذا القول هل هناك مدة محددة للأجل أم لا؟ يعني اشترطنا عند من يقولون طبعا باشتراط الأجل وهم الجمهور، هل يشترطون مدة معينة؟ اختلفوا في ذلك. الحنابلة كما ذكرت لكم يقولوا لا بد أن يكون أجل وله تأثير في الثمن، على أقل تقدير مثلا بعد شهر، لكن غيرهم قالوا يكفي في الأجل 3 أيام، هذا عند الجماعة. بعضهم كالحنفية قالوا لو اشترط أي أجل حتى لو قال إلى يوم أو نصف يوم جاز ذلك، وهذا أجل ليس له كبير تأثير. أما المالكية فقالوا الأجل يتفاوت بحسب حال السوق، بحسب نوع السلعة، قد يكون الغالب 15 يوما وقد تزيد وقد تنقص، لا دليل على اشتراط شيء من ذلك فيما يتعلق بالأجل. ولكن يعني ذكرنا أن القول الراجح هو جواز السلم الحال والله أعلم. طيب، هل يصح الأجل المجهول غير محدد، هل يجوز؟ لا. لماذا؟ أولا مخالفة النص، أجل مسمى، وأيضا يترتب عليه الغرر والخصومة، ممكن هذا يقول بعد شهر وهذا يقول بعد 10 سنوات إذا كان الأجل مجهولا. طيب لو كان الأجل محدد يكون محدد بماذا؟ محدد بإيش يعني الأجل؟ كيف العرف؟ نحدده بالتاريخ، نقول بعد سنة في شهر محرم في ذي الحجة في اليوم الفلاني هذا الأجل. طيب لو حدد أجل قال مثلا دخول الشتاء أو قدوم الحاج، يجوز أو ما يجوز؟ الأقرب أنه يجوز، لأن هذا يتحدد تقريبا. وفي حديث رافع بن عمر قال إلى إبل الصدقة، وهذا ليس هذا محدد باليوم يعني، فلو حدده بشيء تقريبي لا يتفاوت كثيرا، فإن الأقرب أن ذلك جائز. وبعضهم قالوا لابد من تحديده بدقة. الشرط الخامس، هذا الشرط قال المصنف رحمه الله وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، أن يقبض الثمن، أن يقبض الثمن. أنا اشتريت منك سيارات ب100,000 ريال أو 100,000 ريال ما تجيب سيارات، سيارة واحدة، تقبض الثمن الآن في مجلس العقد. قال وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، وهذا مذهب جمهور العلماء، ولهذا يقولون إن تفرق قبل قبض الثمن بطل العقد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد كما رأيتم، واستدلوا بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم. فقوله فليسلف هذا أمر، ومعنى الإسلاف، ما معنى الإسلاف هنا؟ هو دفع الثمن، معنى الإسلاف هو دفع الثمن، فقالوا هذا دليل على أنه لابد أن يدفع الثمن، أي فليعطي الثمن الآن. وقالوا لأنه لو لم يعطه الثمن الآن فكأنه يصبح من باب بيع الدين بالدين، بيع الكالي بالكالي، وهذا سبقا ذكرنا أن غير واحد حكوا إجماع الفقهاء على تحريم بيع الكالي بالكالي أو بيع الدين بالدين، وذكرنا تحفظ الإمام القيم وغيره على هذا الإجماع، وأنه ليس في كل الصور، لأن بيع الدين بالدين له صور كثيرة جدا، منها ما هو متفق على تحريمه ومنه ما هو محل اختلاف بين الفقهاء. الإمام مالك رحمه الله يقول يجوز أن يتأخر القبض، قبض الثمن يقول يجوز تأخره، لكن إن كان التأخر يوم أو يومين فهذا حتى لو شرطه، يعني بعدما اتفقنا على أني أشتري منك مثلا 100 صاع تمر تدفعها بعد سنة ب1000 ريال الآن، قلت لك لكن ترى 1000 ما هي عندي الآن، إنما بعد 3 أيام أنا أحضرها لك، عند مالك يجوز هنا تأخير الثمن مع أنه مشروط لأن التأخير قليل وليس له أثر. وأما إن كان أكثر من ذلك فعند مالك يجوز إذا كان من غير شرط، يعني اتفقنا على العقد وذهبنا وما أعطيتك وبيني وبينك بيانه وعلاقه وموده وأخوة، ولذلك تأخرت أسبوع شهر شهرين بتسديد الثمن، لكن من غير شرط بيني وبينك على التأخير، فعند مالك يجوز ما لم يكن شرطا، فإن كان شرطا فإنه يجوز في حدود 3 أيام. طيب، هناك شرط سادس لم يذكره المصنف وقد حكى غير واحد الإجماع عليه، وهو وجود المسلم فيه غالبا عند التسليم، يعني أن تكون السلعة التي اشتريتها منك أن تكون في وقت التسليم عند انتهاء العقد أن تكون موجودة، يعني لو اشتريت منك مثلا عنبا يفترض أن يكون وقت التسليم متى؟ وقت الصيف، وقت وجود العنب، لكن لو أنني شرطت عليك تسليمها في وقت لا يوجد فيه عنب في الأرض، من أين تأتي لي بالعنب؟ كرامة تأتي بها من غير عنب الدنيا؟ هذا ليس واردا. كذلك التمر يشترط أن يكون في وقت تسليمه يكون مقدورا عليه، ومثلها الفواكه والأشياء، فلو اشترط لو باع عليه مثلا فواكه أو تمر أو عنب أو أي شيء في وقت يعلم أنه لا يمكن أن يكون مقدورا عليه فهنا يكون باطلا. طيب لو قال القائل طيب ما في شيء مقدور عليه إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يقتل، أما البشر ربما يأتي مثلا آفة، يأتي جائحة، يأتي حرب، يأتي مشكلة، ماذا نقول؟ نقول العبرة بماذا؟ بالغالب، العبرة بالغالب أن يكون مقدورا في الغالب على تسليمه في وقت حلول الأجل. وهذا أي أحسنت، هذا جميل، نحن نقول أن يكون مقدورا على تسليمه، لكن تغير الوقت الآن وأصبح كثير من التمر أصبح موجود إيش؟ موجود في الثلاجات، فإذا كان العقد يدل على أنه ليس تمرا طريا من النخل وإنما هو تمر مضبوط بصفات معينة ولو كان تمرا مجمدا أو مبردا، هذا يجوز أو ما يجوز؟ لماذا؟ لأنه مقدور على تسليمه. ولذلك في الإنصاف يقول بلا نزاع من كتب الحنابلة أنه هذا الشرط لا بد منه بلا نزاع، صحيح، لأنه إذا لم يكن مقدورا على تسليمه فالشرط غير صحيح. إذن هذه تقريبا هي الشروط التي ذكرها أكثر الفقهاء. المصنف رحمه الله قال ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، مثل ماذا؟ مثل لو أتيت إلى الجزار وقلت له أعطيك 1000 ريال مقابل أن ترسل لي كل يوم 0.5 كيلو من اللحم، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، لأن الثمن هنا دفعه والمثمن يقبض على فترات، وهذا عبارة عن أجل معلوم، وإن كان الأجل يعني متدرجا يوما فيوما، واضح؟ طيب هل في أمثلة حديثة يعني ينفعنا فيها السلام؟ كيف؟ لا، عكس التقصير. مثلا لما يكون عندي كتاب مثلا في التفسير 10 مجلدات، سوف يخرج مجلدا مجلدا، فآخذ منك قيمة الكتاب كاملة مثلا 100 ريال مقابل أن أدفع لك المجلدات، كلما صدر مجلد دفعت لك نسخة منه، وهذا يكون محدد، ما هو بالضرورة بشهر معين، لكن عند صدوره، وصدوره يستغرق ما بين 3 إلى 4 أشهر مثلا، هذا يكون سلام أو ما يكون سلام. نعم، كذلك المجلات الآن تجد الواحد يشترك في مجلة أو في جريدة أو في أي شيء معين لمدة سنة، الأجل معلوم أو غير معلوم، أنه في كل شهر يصدر عدد، يدفع هو الاشتراك السنوي دفعة واحدة، ألا يمكن أن نعتبر أن هذا من أنواع السلام؟ أي نعم، هذا يعتبر من أنواع السلام. ثم قال المصنف: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. يعني لو أعطاه مثلا 100 ريال على أنه يسلم له بتمر وعنب أو بتفاح وبرتقال، هل يجوز من غير تحديد؟ لا، لابد أن يقول له مثلا ب50 ريال تفاح وب50 ريال برتقال، ويبين الصفة حتى ينضبط ولا يكون هناك بينهما نزاع. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، يعني لو أسلف في تمر ما يصرفه إلى رز مثلا، ولو أسلف في سيارات لا يصرفها إلى أجهزة كمبيوتر أو إلى طائرات مثلا. قال: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. يعني هل الصفقة هذه اللي أنا سويتها مع أبو عمر، هل يجوز أنه بعد مثلا مضي شهر أو شهرين أقول للأخ جمعان اشترها مني وأعطني مال وتتقبل أنت السلعة؟ لا يجوز، لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، لأنه يعني غير موجود ولا مقدور عليه. قال: إلا، يقول بعض الفقهاء، إلا لبائعه، وهذا صح عن ابن عباس واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله ونصروه، أنه لا بأس أن يبيعه على صاحبه، لا بأس أن يبيعه على صاحبه. قال: ولا الحوالة به، يعني لا يجوز أن يحول به على شخص معين، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ، يعني يجوز أن يقيله في العقد والإقالة فسخ وهذا جائز، أو في بعضه يقول أعطني نصف الثمن ويظل السلم موجودا في النصف الثاني. في قول المصنف: من أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، أسلف مثلا في رز فلا يصرفه إلى تمر أو إلى بر، أو أسلف في سيارات ما يصرفه إلى أجهزة كمبيوتر، هذا هو المذهب. والشيخ رحمه الله ابن تيمية نقل عن مالك جواز ذلك واختاره، أنه لو أسلف في شيء واتفق على نقله إلى شيء آخر فإن ذلك يجوز ولا دليل على المنع. وقد ورد في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، والحديث رواه أبو داود وسنده ضعيف، فيه عطية العوفي وهو مشهور بالضعف. فالحديث إذن لا يصح، فلو أسلف في شيء جاز له أن يصرفه إلى غيره باتفاق بينهما، شريطة أن تكون الشروط معروفة في هذا الغير. هذا تقريبا باب السلم. يقول: شاب متزوج لديه 5 أولاد وأرغب في الزواج بالثانية بزواج المسيار، فما صحة العقد وما هي شروط صحته؟ زواج المسيار إذا اكتملت فيه الشروط، يعني بالتراضي بين الطرفين وأن يكون بولي وشهود أو بإعلان، فهو جائز على القول الراجح. يقول: أرجو التوضيح، هل الشيخ آل زعير خرج بشروط أم لا؟ لا، الشيخ سعيد حفظه الله لم يخرج بشروط أبدا. هل تعطينا مثال للسلم الحال؟ وهل إذا كان حال ليس سلما ثم من المستفيد بالسلام البائع عن المشتري لذلك بالمثال؟ والرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا السلم الحال أن تلاحظ أنه يظل السلم في الذمة أو لا، يعني أبيع عليك سيارة مثلا هذا السلم الحال بمواصفات معينة بهذا بالسعر الفلاني، فهذا سلم حال لأنه لم أقل أبيع عليك هذه السيارة وإنما سيارة معينة أو ثلاجة معينة، وهذا يحتاج إليه كثير من الذين يبيعون ويشترون أحيانا، وربما يريد المشتري سلعة متوفرة في السوق ولكن ليست موجودة عنده الآن. طيب، مجموعة من العوائل خرجنا في رحلة إلى البر مسافة 200 كيلو ويقارب أسبوع جمعنا وقصرنا، فلا بأس بذلك، هذا سفر لكم فيه الجمع والقصر، الجمع رخصة والقصر سنة. ها؟ حتى لو كانوا جالسين يجوز الجمع، وإن كان الأولى أن يصلوا كل صلاة في وقتها إذا لم يشق عليهم ذلك. هل يجوز السلم في أرض محددة بمخطط معين؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ ها؟ ما يجوز، لأن هذا ليس في الذمة، ليس في الذمة، ولذلك بعضهم قالوا لا يجوز السلم في الدور، وهذا ذكره ابن رشد وذكره الحنابلة إجماعا اتفاقا، وإن كان في نظر، لأن التحديد ممكن لو حدد له أرضا بشروط معينة دقيقة ومنضبطة، فالأقرب جواز ذلك لعدم وجود نص على استثنائه. يقول ما هو المصطلح الذي يطلق على أولئك الأشخاص الذين يسلكون مسلك التكفير ويليت مكتفه بتكفير الذين يعملون أعمال الكافرين بالراحة ويكفرون غيرهم من العلماء والدعاة؟ والله يا أخواني أنا أقول أن الأمة حقيقة فيها مشكلة كبيرة، يعني لا نحن نرى عدوان الأمريكان على العراق، وصباح ومساء يعني نتغدى ونتعشى بالمشاهد القاتلة التي لو أن إنسانا خرج عن طوره وانضباطه فيها لم يكن ملوما للمعاناة والقهر والعجز الذي تعيشه الأمة، ثم مع ذلك تجد أننا ابتلينا بأنه يعني ألذ ما نجد هو الوقائع في بعضنا البعض، وكأننا يعني هذا الشعور الذي في أعماقنا شعور القهر والقلق والضيق أحيانا لأننا لا نوصله إلى عدونا ربما انعكس على علاقة بعضنا ببعض، فترتب على ذلك كثيرا من التوتر وكثير من الاحتقان الذي يحتاج إلى نوع من الهدوء في التعامل. لا تصنع شيء إذا يعني دمرت علاقتك بإخوانك المسلمين وجعلت أنه هذا كافر وهذا فاسق وهذا فاجر وهذا خاين، كان ماذا يعني سلم منك عدوك ولم يسلم منك أخوك المسلم. ما هو الفرق بين الوصف والتعيين؟ ما رأيكم؟ نعم، التعيين صحيح. التعيين أن تقول هذه السلعة هذا الجهاز، أما الوصف فأنا أبيع عليك جهاز تسجيل من فصيلة أو من ماركة باناسونيك أحمر اللون مثلا مقاس معين. الله أكبر الله أكبر. نعم، إذا كان الأمر لا انتهاء الحرب ما يمكن، لأنه يمكن الحرب تنتهي في أسبوع يمكن تمتد 5 سنوات، وكل ما طالت الحرب فهي في مصلحة وقد وقعت والله أعلم، يظهر لي أنه الله أعلم، لكن يبدو أنه كلما طالت فهي في مصلحة المسلمين، والعدو حريص على أنه ينهيها بأقرب وقت وينصرف لتنفيذ مآربه وخططه وأظهار تغني بالحقوق الإنسانية والرغد على الناس وشيء من هذا القبيل، فهذا ما ينضبط مسألة الحرب. لكن لو قال بعد الرجوع مثلا من السفر وهو منضبط مثل بعد رجوع الحاج من السفر هذا ممكن. هذا يقول بالنسبة لقنوت النازلة هل من السنة عدم تمجيد الرب في بداية؟ لا نقول ليس أنه من السنة عدم تمجيد الله سبحانه وتعالى، لكن نقول أنه إذا كان القنوت قنوت نازلة فينبغي أن يصمد أو يتجه للشيء الذي قنت من أجله، ولا بأس أن يثني على الله سبحانه وتعالى في أول القنوت ولا يطيل في ذلك. وأيضا من الجدير بالتنبيه أنه لا ينبغي التوسع في الدعاء بالأمور العامة، لأن هذا يمل الناس وهو أيضا ليس واردا في السنة، فلا بأس أن يقول اللهم لك الحمد نحمدك ونثني عليك ونشكرك ولا نكفرك، ثم يدعو بالفرج للمسلمين والهزيمة للكافرين وما أشبه ذلك. ها؟ ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، وإن كان هذا لم يرد بخصوصه لكن ورد في حديث عامة.
هذا يقول أنا أعمل في إحدى الشركات فيها كثرة غير مسلمين، فهل أتعامل معهم باللين والرفق ومجالستهم والإحسان إليهم بنية أسر قلوبهم ودعوتهم؟ نعم، وإنك لعلى خلق عظيم، هكذا وصف سيد الدعاء محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا سؤال يقول، خلاصة السؤال يقول يعني في مسألة عدم تسليم القرآن إلى العدو إذا كان يطلع عليه ليقرأه ويتأمله من باب دعوته إلى الله عز وجل. نقول ورد في الصحيح النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، هذا إذا يعني كأن الظاهر أن العلة معروفة وهي أن يهينه الكفار أو يتعرضون له. أما إذا كان ذلك لدعوته إلى الله عز وجل، مثل أن يعطى مثلا إن كان غير عربي أن يعطى نسخة من معاني القرآن الكريم، وإن كان عربيا قد يعطى أجزاء من القرآن أو تفسير القرآن ليقرأه ويتأمل فيه إذا ظهر أن هذا وسيلة من وسائل الدعوة، فلا يظهر في ذلك حرج إن شاء الله تعالى. بقي عندنا الكتاب والمجلة، ما ندري ما أرسلنا به. هذه سم تشفى له خلاص سمع زواج موسى أن تأجرني أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني
فمن عندك.
يعني هذا لا يعد والله أعلم من باب السلام لأنه ليس بيانا.